بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على العبد المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه في كل وقت وحال وحين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به بكم في الدارين آمين: تعريف الحال عند الصوفية. فصل: الحال في معرفة الحال. الحال بتشديد اللام هو ما نزل على القلب من طرب أو قبض أو بسط أو ذوق أو غيرها. قال العارفون: الحال كالبرد، لا يعني لا يبقى بل يزول عن قرب، فإن بقي مع الرجل فهو حديث نفس وليس بحال. الحمد لله، وسلام الله وبركاته ورحمته على جميع إخواننا الحاضرين والسامعين حيثما كانوا من مدينة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله، في أول يوم من أيام العشر المباركة، عشر ذي الحجة المقسم بها في كتاب الله تبارك وتعالى، على قول في قوله: والفجر وليال عشر، التي عظم سيدنا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شانها، وقال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، إلى غير ذلك من الروايات. وفي سنن الإمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه، قال: يعدل قيام كل ليلة منها، يعني من ليالي العشر، بقيام ليلة القدر، ويعدل صيام كل يوم منها بصيام ألف يوم، وفي رواية بصيام سنة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. وجاء أيضا في الحديث: فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فبارك الله لنا وللأمة في هذه العشر، هذا الموسم المبارك، وحفظه بجاج بيته وزائر نبيه صلى الله عليه وسلم لحقهم ورحيلهم، وكتب القبول لهم وأعادهم بالعوافي إلى بلدانهم آمنين سالمين غانمين، إنه أكرم الأكرمين. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين لنا ويوضح بعض شؤون الواردات على القلوب من حيث الأحوال، وقد تقدم في كلامه أن الله جعل لنا سبيلا إلى اكتساب ما سمي بالمقامات من التوبة والصبر والزهد إلى غير ذلك مما تقدم، مما للعبد فيه دخل من حيث الاكتساب ومن حيث التسبب في تحصيله. ثم إنه يطرأ على القلب واردات لا اختيار للعبد فيها، ونتائج للمقامات ترد على الأحوال على القلوب، تسمى الأحوال. وهذه الأحوال في اصطلاح أهل الطريق والسير إلى الله تبارك وتعالى عبارات عن الواردات المنتجة من المقامات، أي من الاكتسابات الصالحة، وهي مبادئات من الحق تبارك وتعالى ينزلها على قلب الإنسان، تبدأ في البداية سريعة تمر ولا تثبت في القلب، وترد مرة أخرى وقد تكون أطول، ثم ثالثة ثم رابعة، حتى يتحول ذلك الحال إلى معنى من المقام من حيث استقراره في القلب، ومن حيث دوامه وقتا أطول، ثم تعقبه أحوال أخرى وهكذا. وبمعنى آخر من المعاني، كما هو في كلام الإمام الغزالي، أن العلم يثمر الحال والحال يثمر المقام. وقد شرح ذلك الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومثل له بأن من علم فضل الزهد في الدنيا مثلا ومتاعها الفاني وإيثار الآخرة وفضائل ذلك وما يترتب عليه من الخير، فإن هذا علم، والعلم يورث في القلب رغبة في أن يكون زاهدا وأن يتحقق بهذا الوصف. هذه الرغبة هي حال، وهذا الحال إذا قام بحقه وصدق معه يتحول إلى مقام أن يرسخ الزهد فيه، وهكذا بقية المقامات الشريفة. هذا بمعنى، وكثيرا ما يستعمل الإمام العيدروس المعنى الآخر في استعمال لفظ المقامات لما للتكسب فيه مدخل بحكم سنة الله تبارك وتعالى، ولفظة الأحوال لما يطرأ على القلب من غير أن يكون للعبد فيه الكسب المباشر. يقول فصل في معرفة الحال. الحال يعني الذي يحل، في معرفة الحال الحال يعني الذي يحل في قلب الإنسان. قال هو ما نزل على القلب ومثل لهذه النوازل على القلوب، قال من طرب أو قبض أو بسط أو ذوق وغيرها، وسيأتي في كلامه تفصيل لكثير من الأحوال التي ترد على القلب، حال كذا وحال كذا وحال كذا سيأتي معنا. أشار بهذا إلى تمثيل هذه الواردات على القلب، يقول من طرب ينشأ ما عند استذكار محبوب أو محمود، هو ما تتعشقه القلوب من المراتب، أو عند ذكر المواهب، أو عند ذكر حسن العواقب، أو عند ذكر الرجاء في المرافقة لأطيب الأطايب صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وقد يبعثه صوت حسن يسمعه الإنسان يحمل معنى حسن، بل قد يتجاوز الحال هذا إلى حد أن يقول بعض الذين استكن في قلوبهم معاني الحضور مع الله تعالى: إني لأسمع صوت الباب إذا فتح أو أقفل فأجد له طربا، أجد له طربا لحدوث هذا الصوت. فلما يحمله من معنى يجمعه على الصانع وعلى المكون الذي كون جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يتسع إدراك المعاني والحال بحسب اتساع وعي وعلمي ويقيني ونوري هذا الإنسان. يقول من طرب أو قبض أو بسط أو ذوب، وهو إدراك حقيقة في الشان وفي المعنى يعبر عنها بالذوق، ليس ذوق اللسان لشان المطعومات الحسية، وهذا الذوق الذي هو الناموس والقوام الباطن للإنسان في التفريق بين الأشياء، كما أن من فقد الطعم الحسي أخذ لا يفرق بين مالح حامض وحلو ومر، فيصير عنده إذن طعم التراب مثل طعم الخبز مثل طعم الفاكهة سواء بسواء والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا من فقد الذوق الحسي. فكذلك التفريق في الأمور المعنوية في شؤون الأقوال والأفعال والأحوال بين حسنها وسيئها مرتب على الذوق، الذوق المعنوي، ومن فقد هذا الذوق المعنوي فحاله كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إذا أن تستحي فاصنع ما شئت. إذا قد فقدت الذوق أصبحت لا تفرق، فأنت كالحيوان بالنسبة للأمور القيم وأمور الشيم، بل أضل من الحيوان. فاصنع إذا ما شئت، فلا اعتبار لك ولا شان لك في الخير ولا في الكرامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال الحبيب علي الحبشي: واجعل العلم مبتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، واجعل العلم النافع الصالح مبتدانا للعمل به بحكم الذوق، لا مجرد عمل صوري ظاهري حسي، ولكن بمدارك ذوقية يذوبها القلب في إدراك ما هو أجمل وأحسن وأكمل وأفضل، وإدراك لذة القرب ووحشة البعد التي تترتب على الأعمال وعلى الوجهات. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، في فهم سر معنى المعية وهو معكم أينما كنتم، وإن لا تحزن إن الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاث له ورجعهم. فهم معنى المعية إذا انفتح باب الذوق فيه حضر القلب مع الرب أبدا سرمدا. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، فصار هذا الإنسان مع الرحمن وكان الرحمن معه. فما تقول عن عبد هو مع الرحمن والرحمن معه، ما هو إلا الرفعة، ما هو إلا العلو الأسماء، رزقنا الله النصيب من ذلك. قال العارفون الحال كالبرق، يعني لا يبقى بل يزول عن قرب. وهكذا الأحوال الصادقة تبدو بوارد على القرب مار يمر عليه ما يفقد صاحبه ما يتطلبه وهكذا. وأما ما نزل على القلب مما يشابه الأحوال ثم لم يزل على طول فجأة ثابت به فهو علامة أنه حديث نفس وليس من الأحوال الشريفة الواردة على البال، إنما هو حديث نفس. قال لا يبقى بل يزول عن قرب، فإن بقي مع الرجل فهو حديث نفس وليس بحال. وفرق كبير بين أحاديث النفس التي يشترك فيها كل الناس وبين الأحوال التي تختص بأهل الصدق وأهل المقامات والمراتب. ثم أخذ يشرح لنا أوجها من هذه الأحوال الواردة على القلوب، والمقصود من شرح مثل هذا استبعاد الشوق لتثبت الأقدام في المقامات فتحصل هذه الأحوال الشريفات الكريمات للإنسان حتى لا يبقى يمر عليه عمره ووقته وهو خال عن هذه الأحوال الشريفة، فيكون نازل القدر، أحواله تشابه أحوال المحجوبين والمقطوعين. فكم من مسلم كثير من أحواله يشابه أحوال من لم يؤمن، من لم يسلم في كثير مما يطرأ عليه في هذه الحياة، ويمر عليه عمره فاقدا هذه الأحوال الشريفة التي تنزل على القلوب النظيفة وعلى الوجهات الصادقة مع الله. فأخذ يشرح لنا مظاهر من هذه الأحوال لتتعلق قلوبنا وتتشوف لارتقاء المراتب ولاعتلاء الدرجات. قال فمن الأحوال القبض والبسط، فمن الأحوال القبض والبسط. كثيرا ما يسمعون عن نزول القبض ونزول البسط في قلوب السالكين والسائرين إلى الله تبارك وتعالى. من الأحوال القبض والبسط، قال وهما يشبهان الخوف والرجاء، لكن الخوف والرجاء مكاسب، يقول أعني أقصد من المقامات، فيكتسب الخوف بذكر صفات الله الجلالية وذكر عواقب الأعمال ونتائج السيئات وما تثمر من بعد وعذاب إلى غير ذلك. وقراءة أحوال الخائفين كذلك كلها تكتسب بها الخوف، والرجاء يكتسب بذكر صفات الله الجمالية وحسن وعده وشريف عفوه وكريم صفحه وتجاوزه إلى غير ذلك مما يكتسب به الرجاء، وقراءة أحوال الراجين كذلك. فالخوف والرجاء مقامان من مقامات اليقين يكتسبان، لكن القبض والبسط نتائج من نتائج الخوف والرجاء. فوق ذلك قال فإن القبض والبسط مواهب توهب على الإنسان فتنازل قلبه، إلا أن الخوف والرجاء للعوام والخواص، الكل منهم يجب أن يكون راجيا وخائفا. وإن كان مقدار ومستوى الرجاء عند الخواص ليس كمقدار الرجاء عند العوام، بل أعظم وأجل. وكذلك الخوف، فخوفهم أعظم وأجل، فكذلك القبض والبسط ما ينازل أحوال العامة، ما ينازل قلوب العامة، إنما يقفون في الرجاء والخوف حتى يقوى كل منهما في قلب ابن آدم فيتنازله أحوال القبض والبسط. قال: فإن القبض والبسط مواهب، إلا أن الخوف والرجاء للعوام والخواص، والقبض والبسط للخواص، فقط الخواص خاصة، لأن القبض والبسط من الأحوال وهي مواهب وليست مكاسب. وأيضا القبض والبسط يكونان في الزمن الحاضر. وحقيقة القبض قال: ورود شيء في قلبه من الله تعالى، فيه إشارة إلى تقصير استحقاق تأديب على التقصير، هذه شؤون القبض. واردات ترد على قلب الإنسان من ربه تحمل معنى من العتاب، معنى من اللوم على التقصير، ومن استحقاق العقاب على هذا التقصير، ومما يقتضي الحياء من العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علا. فتورث عند الإنسان من الأحوال ما يسمى بالقبض، فقد ينقبض عن شيء من شؤون ظواهر الحياة لما يجده ويحسه في قلبه. وكل من القبض والبسط له شان في ارتقاء صاحبه إلى المراتب في القرب من الله تبارك وتعالى، بل أحيانا يكون في القبض طي المسافة أكثر منهم في البسط، وأحيانا كثيرا ما يكون القبض صاحبه مكان للاقتداء والاهتداء من عامة الناس، فهم في حالة قبضه يستطيعون أن يقتدوا به وأن يهتدوا بهديه. لوجود معان تحمله على أن يحسن الموازنة فيما يصدر منه وفيما يقوله، ولكنه في حالة البسط قد يجنح به القول وغيره إلى مقتضى ما شاهده هو من الجمال الكامل، فربما سمعه العامي فتوهم ما ليس مقصودا، أو اتسع مجاله في الرجاء بمجاوزة الحد إلى الأمن من مكر الله وغير ذلك فيتضرر به. من هنا صار يقول بعض العارفين: بترب منا إذا نحن انقبضنا، وإذا رأيتنا انبسطنا. وفي مثل هذا المعنى أو قريب منه يقولون: من اقتدى بنا في البدايات صار صديقا، ومن اقتدى بنا في النهايات صار زنديقا، أي من لم ينظر إلى أحوالنا بكمالها وعلى أسسها، وأخذ فقط ينظر بعض النتائج توصلنا إليها بعد أن قطعنا الأزواج، فأراد أن يشابهنا فيها من دون أن يمر بالطريق التي مررنا بها ويسلك السبيل سلكنا، يصير زنديقا من الزنادقة، لا يستقيم له قدم ولا يصل إلى حال مبارك مكرم. وإنما النظر إلى أحوال العارفين من حيث بداياتهم ونهاياتهم معا، حتى تعرف كيف سلكوا وكيف مضوا. وطبيعة النفس أنها تميل إلى ما يناسبها وهي في كسلها أو في بداياتها في مشتهياتها، وتنفر عما يكون فيه القسوة عليها وفيه غلبتها وقهرها. وما انتهوا أولئك إلى ما انتهوا إليه إلا بعد أن قهروا النفوس وزكوها رضي الله تعالى عنهم. يقول: ورود شيء في قلبه من الله تعالى في إشارة إلى تقصير واستحقاق تأديب على التقصير، يعبر عنه بالقبض، فيصير صاحبه في عبوديته على وجل ومعان من الخوف عالية عبر عنها بالقبض الذي هو نتيجة من نتائج هذا الخوف، فقد يغلب عليه كثير من البكاء أو الإنزواء عما لا يحتاج إليه من الشؤون العادية المباحة بحسب وارد القبض الذي يكون عليه. ولما شفى الحبيب علي الحبشي إلى شيخه الإمام أبي بكر العطاس عن كثرة القبض عليه في أيام سلوكه ومساره، فقال له: إنه ينطوي من الطريق في القبض ما لا ينطوي في البسط. المعنى أن لكل من هذه الواردات شؤون في المراتب لا يحصل إلا بها، فلا بد من هذا ومن هذا ليستكمل العبد الموفق مراتب الكمال الإنساني في معرفته بالله تبارك وتعالى وحاله مع الله جل جلاله. قال: والبسط ورود شيء في قلبه من الله تعالى، إشارة إلى لطف وترحيب وتكريم، فيحصل انبساط في القلب واتساع في مشاهدة جمال الفضل والعطاء الرباني، فيحصل هذا المسمى بالبسط. قال: وقد يكون القبض والبسط يعني نازلان على القلب، نازل هذا أو هذا على القلب، لا يدري صاحبهما سببهما، وما اتضحت له السببية في وجود هذا أو وجود ذاك، ولا يشعر إلا بمعنى القبض يغلب عليه لحد لا يستطيع دفعه، أو معنى البسط. قال: وطريق القبض الذي لا يدري سببه التسليم حتى يمضي ذلك الوقت، فله وقته يمضي وينتهي فيه، فيأتي بعد الوارد الآخر، وهكذا تعاقب الأحوال على قلب ابن آدم، يتعاقب من حال إلى حال، فسبحان من يحول ولا يتحول، ويبدل ويغير ولا يتغير جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا طبيعة الكائنات كلها خلقها الله تبارك وتعالى متغيرة متقلبة، وسبحان مقلب القلوب والأبصار. وقد يحس معنى القبض ولا يدري سببه، ولا يدري ما المنحى فيه وما الأمر الذي يفكر فيه في شان وروده، فمثل هذا قال حاله أن يكون على قدم التسليم والرضا بما قضى الحقوف حتى يرتفع ذلك القبض وينقضي وقته. وهذا يشبه فيما يكون عند المبتدئين من الخواطر، تأتي من الخواطر الطيبة والخواطر السيئة، ومنها ما لا يستطيع صرفه، هذا عند المبتدئين. فطريقه كذلك التسليم لله تعالى والصبر حتى ينقضي ويزول ويرتفع عن القلب. أما عند الأكابر فواردات القبض والبسط كذلك حالهم فيها في الأدب مع الله تبارك وتعالى. نفعنا الله بالصالحين وألحقنا بهم. قال: ورود شيء في قلب من الله تعالى، إشارة إلى لطف، هذا مقتضى البسط، إشارة إلى لطف، إلى ترحيب، إلى ترحيب وتكريم، وذلك أن هذه الواردات والإلهامات على القلب التي ربما عبر عنها بعض أرباب الصلاح بحدثني قلبي عن ربي، فلا يفهم معناها بعض الغافلين والمحجوبين ويحمل عليها حملا، مع أن دلالاتها ومعانيها واضحة بنص الكتاب العزيز. يقول الحق تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل، شو في غرابة؟ استكبرت على واحد إنسان صالح تقي ولي قال لك قلبي حدثني عن ربي، منين جبت ربك يحدث النحل؟ أوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، لا ملك نزل عليها ولا هي نبية، واحدة صالحة ولية من أولياء بني إسرائيل، أوحينا إلى أم موسى أن اقضي فيه في التابوت في اليمين، فليقه اليمو بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له. يقول سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إيش هذا الخبر ذي؟ هذا حدثني قلبي عن ربي، فلا تخافي ولا تحزني وأبشري بالجنة، إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين. أخبار بالغيب وما سيكون ويقول إليه حال الكليم موسى: إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين. كل ذا الأخبار في قلب يحاند أم موسى من إن جاءت. وإذا هذا القرآن يحكي لنا هذا الخبر عن ولية من الصالحات قبلنا في الأمة السابقة أمة بني إسرائيل، فيجئون إلى صلحائنا وإشرافنا وكبارنا من أمة محمد يستكبرون عليهم، يقول منين يجيب قلبك من هذه الإيحاءات بمعنى الإلهامات التي يلهم الله بها القلوب منصوص عليها في القرآن، إيش الإشكال فيها؟ ولكن صاحب القلب المحجوب وصاحب الذنوب المتعوب بذنوبه يظن القلوب الأخرى مثل قلبه، ولا يعرف معنى للإلهام ولا معنى للتنزل من ذي الجلال والإكرام، ويبغى الثانيين كلهم مثل. ليش؟ لا صديق ولا مقرب، هو كل الناس كما. من قال لك الناس مثلك؟ أنت ملطخ بذنوب كثيرة، أنت ملطخ بمعايب، أنت محجوب شؤون حجبتك، فلما تقيس الأكابر على نفسك وتقيس الناس على مثلك، فلهذا هو ينكر. بأي دليل؟ ماشي دليل إلا ربما أراد دليلا في غير موضعه وفي غير محله، يقول أن نتبع ما يوحى لك من ربك. وهل تلك الواردات المتحدث عنها تخرج عن اتباع ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جاء أي شيء بأي دعوة كانت من صغير أو كبير تخالف المنهج لردت على صاحبها ولم يكن لها معنى، لكن منهج الله الذي أنزله على نبيه يثبت هذا المعنى، فالذي ينفيه مردود كلامه عليه، كما نرد كلام من قال أنا رأيت أو شاهدت أو أحس قلبي بشيء وجاءنا بمخالفة للشريعة رددناه عليه، وكذلك من قال لا ينزل على القلوب شيء ولا تلهم شيء رددنا كلامه عليه لأنه أيضا هو مخالف للشريعة، والشريعة أثبتت وجود هذا الإلهام ووجود هذا الإيحاء المعنوي، لا بشرائع، لا وحي بشريعة ولا وحي بدين جديد، ولكنها إلهامات من العزيز الحميد يعاتب عبده أو يباسط عبده، يشير بالترحيب والتكريم والقبول من الله تبارك وتعالى. وهكذا بينت السنة شيئا من هذه المعاني، يقول لقي الذي زار أخا له في الله أيضا من بني إسرائيل ملكا في الطريق على صورة رجل، يقول له أين تريد؟ أريد هذه القرية. لماذا؟ أزور فلانا. لماذا؟ لقرابة منكم؟ لا، لنعمة تربه عليه. قال لا. قال لماذا تزوره؟ قال لأني أحبه في الله. قال وأنا رسول من الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. هذا هو الوارد، هذا الوارد العجيب والخبر من الله جاء على يد الملك لواحد من أولياء بني إسرائيل. وفين تريدون أن نودي أولياء أمه محمد؟ نقول لهم ما لكم شيء، هذا لا لناس غيركم، هذا محمد هو الذي يخبر بهذه الأخبار صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا قال ورود شيء في قلب من الله تعالى إشارة إلى لطف والترحيب من الحق تبارك وتعالى بعبده، تكريم، ويكون إما بسماع هاتف أو ببرود ذلك الخاطر على قلبه في صفائه وأنسه مع الحق تبارك وتعالى. ومنهم ما يذكر عن أئمة الأمة من التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان، نوديت في سري أن أعمل كذا، نوديت في سري أن أعمل كذا، إلى غير ذلك. وكل ذلك من غير شك ثابت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما دلنا عن الله جل جلاله. ثم إنه ذكر من الأحوال الواردة على القلب ما هو أعلى وأرفع من الأنس والبسط، من القبض والبسط، يقول ومن الأحوال الهيبة والأنس. قال فالهيبة تشبه القبض إلا أنها أشد من القبض، يكون الوعيد فيها من الله تعالى القلب أشد تهديدا وعتابا. والأنس يشبه البسط إلا أنه أقوى من البسط، يكون الوارد من الله تعالى أشد ترجيا وتلطفا. فوراء القبض الهيبة ووراء البسط الأنس، وكل من الهيبة والأنس واردات على القلب من الله تبارك وتعالى، يكون العتاب فيها في جانب الهيبة أشد منه فيما يقال له القبض، ويكون المباسطة من الله في الوارد الذي هو الأنس أعظم وأجل من الوارد الذي يسمى في البسط. ففوق البسط أنسا بالله تبارك وتعالى، أي بفضله وبإحسانه. قالوا والتعبير عن الأنس بالله من جملة المجاز، من جملة المجاز الذي يستعمل في اللغة، وقالوا أنس بالله، وإنما المراد أنس بفضل الله بإحسان الله برحمة الله، لأن الحق جل جلاله وتعالى فعلا فرد ليس كمثله شيء، ولا يمكنه أن تكون هناك أي معنى من المجانسة بينه وبين جميع الكائنات، فأنسهم إنما يكون بما يريده عليهم سبحانه وتعالى، ولكن لما شرف ذلك الوارد وعلى عبر عنه بأنه أنس بالله سبحانه وتعالى، كما يقول الذي يانس برسائل من يحبه أو بمرسولات إليه إننا أنسنا بفلان كثير كثير، فلان غايب عنه ما حدو، لكن أنس بمرسولاته، أنس بكلماته التي وصلها في شريط ولا في شيء من هذا، فيعبر عنها أنها أنس به. كذلك لشرف هذه الأحوال سمي أنسا بالله تبارك وتعالى، والمراد أنسا بتقريبه بتكريمه بتفضيله بقبوله سبحانه وتعالى. وما أعظم ذلك الأنس، أترى الإنسان عندما يغلب عليه أنس بشيء يحبه كيف يطرب ويصير كأنه غير موجود بين أصحابه، وكأن الدنيا لا تسعه كلها، فكيف إذا ذاق الأنس بالرحمن من واردات جل جلاله، فإن الحلاوة أشد واللذة أعظم والجود أكبر. أكرمنا الله تعالى بنصيب وافر من هذا الأنس بطاعته. قال سيدنا علي زين العابدين كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك، آنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه القفار، آنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه القفار. وهكذا تكون تلك المؤانسات من أرباب التعلقات وأهل الوصلات. ولما أدخل الأنس على قلب بعض الصالحين شيخ من أئمة الدين هو الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان، قال بت في أنس وملاطفة ما وجدت مثلها فيما مضى من عمري. ذلك أنه ورد عنده وارد من بعض آل البيت الطاهر، وكان عظيم المحبة لهم، عظيم الإكبار والإجلاء والمودة لهم من ذوقه الإيماني ومقامه العرفاني عليه رضوان الله تعالى. فلما وفد عليه باشر خدمته بنفسه، وهو من هو في علمه وفي أدابه، فصار يحمل له طعامه ويطبخه بنفسه ويقدمه له، حتى تولى دهن رجليه بيديه، وأحس بالراحة من تعب السفر، ولكنه تأوه. قال ماذا لماذا تتأوه؟ هل أنت هناك شيء تحتاجه وشيء؟ قال لا، ألا تذكرت دابتي التي جيت عليها وهي تعبانة مثلي، وأنا كنت راكب عليها وأنا حصل الدهن ونسوي ما حد دهن لها، قال أنا بنفسي أذهب فأدهن دابتك. فخرج الشيخ العالم الجليل الفقيه حتى دهن للدابة، قال عشاها أعطيناها إياه وماها أعطيناها إياه وهي الآن شبعانة وريانة، والدهن دهنتها بنفسي. يقول الشيخ فلما عدت أردت أن أنام لا حلي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ويقول لأجلي أكرمت ولدي، لأجلي دهنت حتى لدابته، فأخذ يباسطني ويؤانسني، فبت في ليلة ما مرت علي مثلها في عمري من أثر هذه المؤانسة المحمدية النبوية. وإنما هي فيما يقوم به الإنسان من رعاية حق الأنس لأتباع هذا النبي وللمنتمين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أنس ربه فليحسن إدخال الأنس على الصغار وعلى الكبار وعلى ذوي الفضل وعلى ذوي الخير خاصة وعلى ذوي الحاجة والمسكنة والضعف، فإن هذا سبب يرفعك لأن تجد المؤانسة من الرحمن جل جلاله بواسطة نبيه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي كان عادته في خلقه الكريم يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه، كل واحد يحسب أنه أكرم من الثانيين عليه لكريم أنسه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، يدخل الأنس على الكل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو أعظم الخلق أنسا بالله أنسا من الله، وهو مفتاح باب الأنس من الرب. وعلى قدر أنسك بمحمد وما جاء عنه يونسك رب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السائل من بريطانيا يقول ماذا يفعل حدنا إذا صابه شعور أنه مريد ضعيف؟ يفعل اتصالا بالمراد القوي. أيها المريد الضعيف ثق واتصل بالمراد القوي، إذا كان مرادك قويا فمهما كنت ضعيفا فما للضعيف إلا القوي. يستند إلى القوي، هو الذي يمدك بالقوة ويحول ضعفك إلى قوة من قوته، يمدك بها في إقبالك عليه وتوجهك إليه. وخذ من ذلك معنى قوة حاضرة، وهي انكسار قلبك من أجله جل جلاله فيكون عندك. فهو القائل أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، بمعنى لا يكون شعورك بأنك ضعيف يأس ولا ملل ولا خذلان، وليكن ذلك سببا لاعترافك وخضوعك وخشوعك، يصحبه استمرار في الإقبال على الله، وأبشر بذلك. وكيف يعالج المرء نفسه من سوء الظن بالآخرين؟ تحليل الأمور على غير مقتضاها الحقيقي، بأن يهاب علم الله، تعلم هيبة علم الله الذي أحاط بكل شيء علما، ومعنى قوله والله يعلم وأنتم لا تعلم. فإن قطع الإنسان بما يتصوره من الظنون إنما هو لكونه يدعي العلم ولكونه يظن أنه أدرك الحقيقة. فإذا علم أن العالم بكل شيء إنما هو الله وغيب عنه الأشياء ليكون أديبا معه، استحيا أن يقطع أن معنى ذا كذا وأن معنى ذا كذا، أو يصدق سوء الظنون التي تنزل عليه عند ذا وذاك. فإنه لا يعلم العواقب إلا هو جل جلاله، ولا يعلم الخواتيم إلا هو، وإنه تعبدنا سبحانه وتعالى، تعبدنا بأن نحسن الظن بعباده، وحذرنا وجعل من معصيته أن نسيء الظن بعباده. وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فعلينا أن نعرف ما تعبدنا به وأن نستحي من علمه، فلا نقدم علمنا على علمه جل جلاله. هذا من الأردن، سيقول ما تنصحون من أولاد الثروه العشر المباركة من أعمال كذلك. قال صلى الله عليه وسلم اكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهذا تشتمله الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وإن أضاف إليها الحوقلة فذلك كنز من كنوز الجنة. فليكن من أوراد الإنسان في هذه أيام العشر أن يأتي بنصيب من هذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله تبارك وتعالى، ما بين 300 إلى 700 إلى 1000 إلى 3000 على حسب ما يتسع له وقته وفراغه. والقصد حضور القلب في ذلك، حضور القلب في ذلك. وينبغي أن يبرن هذا الذكر بالصلاة على من علمه هذا الذكر، وعلى من فتح له باب المعرفة بالعشر وما فيها من الخير والأجر، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكثير من صلحاء الأمة إكثار من التهليل بذكر الأعداد، لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور، إلى آخره ما يذكرونه بذلك، أخذا من سنته عليه الصلاة والسلام أنه علم أن يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، وسبحان الله عدد خلقه ورضا، سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه دون تعرشه ومداد كلماته. فعلى ذلك صاروا يكبرون ويهللون بالأعداد التي يرجون الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم عليها ويقبلهم بها. ومن أهم ما يكون في أيام العشر حسن المواصلة لذوي الرحم وتفقد الأقارب والجيران وإدخال السرور على قلوبهم، وأكبر وأهم من يلزم معه ذلك الوالدان إن بقي مع الإنسان أب أو أم، فيدخل عليهما السرور في هذه الأيام المباركة ويفرحهما بما يكون سببا لرضا الحق تبارك وتعالى عنه. والأخ عبد الرحمن عبد الله من السعودية يقول ما حكم المرأة إذا حجت وجهها مكشوف؟ نقول من جهة الجواز فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ولكن من جهة الأولى والأفضل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته أنهم يكشفون وقت الإحرام عندما يكونون بعيدين عن أنظار الرجال الأجانب، فإذا أقبل عليهم الركبان أسدلوا الستر على وجوههم، فكان ذلك هو الأفضل، وهو اختيار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولأمهات المؤمنين وقد حججنا معه حججنا التسع الأمهات للمؤمنين الذي أتكنا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم حج بهن جميعا إلى البيت الحرام. فقالت السيدة عائشة: كنا إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا عنا كشفنا عن وجوهنا. فالمرأة عندما تكون في الخلوة أو مع المحارم أو وسط السيارة عند المحارم حيث لا تكون ينظر إليها الأجنبي، لا يجوز لها أن تغطي وجهها ما دامت محرمة إلى وقت التحلل، وقت التحلل الأول من الإحرام. وأما إن كانت عند الرجال الأجانب فيجوز لها ذلك. ثم اختلف الفقهاء إذا غطت وجهها لأجل ذلك فهل يلزمها فدية أم لا. ويذكر في مذهب الإمام مالك أنها إن غطت وجهها من دون غرز ولا ربط فإنه لا يلزمها الفدية. وفي مثل مذهب الشافعية المعتمد عندهم أنها تغطي ثم تخرج فدية عن تغطية الوجه، وذلك إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تذبح شاة، وإما أن تتصدق بثلاث آصع لكل على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فيتخير بين هذه الثلاثة الأشياء كحال من سقط شعره أو قلم ظفره. فهذه هي الفدية، أو تطيب في حال الإحرام، هذه هي الفدية، أن يخير بين هذه الثلاثة الأشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يتصدق على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. إذن فمن جهة الأولى والأفضل للمرأة أن تكون أمام الأجانب مغطية وجهها، ومن جهة الجواز يجوز ما دامت محرمة أن تكشف وجهها، كما قرأنا أن الخثعمية كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها مكشوف، فلما أحس بأن سيدنا الفضل بن العباس وكان وراءه ينظر إليه وتنظر إليه لوى برأس سيدنا الفضل حتى أنهت المرأة حديثها وسؤالها وذهبت، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا حال الجواز. أما حال اختياره فقد رأينا كيف اختار لنسائه ولأهل بيته: إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فلم يكن يظهر شيء من وجوههم للرجال الأجانب، وذلك هو الأفضل والأكمل. علمنا ذلك من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم.
عبد الغفار من ماليزيا يقول: أعاني من المشكلة التي كان حديث الدرس السابق، أي الانشغال بالأمر الماضي وهذا المستقبل، مما يجعلني بكثير الأحيان في حديث النفس الداخلي، مما يفسد علي الصلاة أو قراءة الأوراد. نرجوكم الدعاء، ما هو السبيل لعلاج ذلك المرض، وأين المشكلة حتى أتنبه لها؟ بعض ذلك راجع إلى الإلف والاعتياد ومعالجته، بأن ترجع فتظهر نفسك وتؤلفها أن تشتغل بالحال التي هي فيه، ولا تفرق همها وشغلها بماضي ولا بأمر مستقبل يقضي الله فيه ما شاء، ولكن تحسن القيام بالحال الذي أنت فيه، فتعود ذلك وتكلفه شيئا فشيئا حتى يعود. ثم يكون إذن سبب ذلك مجالسة لأقوام لهم هذا الطبع وهذا الوصف، فينبغي أن تتخلى عن مثل ذلك وتكون من جلساء الذين يحسنون الحال الذي هم فيه، ولا يكثرون الفكرة في ماض على غير بصيرة، ولا في المستقبل على غير حسن استعداد يلزمهم للحال الذي هم فيه الآن. ثم أن أيضا كثرة الدعاء والذكر لله تعالى معين لك على أن تتخلص من هذه المشكلة التي تعانيها، خلصك الله منها وأكرمك بالتقوى. والسائلة من سلطنة عمان تقول: عندي وساوس قاهرة أحيانا، هذه أفكار شيطان يعدل منها، لا أتلفظ ولا أحب نطقها على لساني، تدخل على رأسي، تعبت منها كثيرا، تأتيني عندما أكون صائما وأقرأ القرآن، لأني صرت أقضي بالصوم وتعبت من كثرة الخطأ عندما تأتينا هذه الأفكار، أنني إنسانة مؤمنة بالله، أدي جميع فرائضي وأقرأ القرآن بغضبات أقرأ والأدعية، سنحافظ على ديني وصلاتي، تعبت ما الحل؟ نقول: أول الحل أن تعلمي أنك غير مؤاخذة بما خرج عن اختيارك، ما خرج عن اختيارك وليس لك، فيه كسب فأنت غير مؤاخذة به، وأن كفارة هذه الخواص كلها كراهتها، وجود كراهتها في قلبك كفارة لها، فاشتغلي بعد ذلك بما هو أنفع، ولا يكون الحزن عليها حائلا بينك وبين اغتنام الإقبال واغتنام السرور واغتنام الأنس بالله وطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بداية الحل، ثم بعد ذلك مما يفيد بهذا قراءة اسمه البهار، أن تقول يا بهار يا بهار يا بهار 181 مرة في كل يوم، يا بهار يا بهار يا بهار يا بهار. ثم يفيد في ذلك أيضا تكرار اسم الجلالة مع رفع الوجه نحو السماء وبمد اللام وسكون الهاء، الله الله الله، إن تحرق الخواطر السيئة تبعدها عن القلب. كذلك يثار أن يوضع اليد على صدري ويقرأ سبحان الملك الخلاق الفعال ثلاثا، ثم إن يشاك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ثلاثا كذلك. ولكن من أحسن دوائها أيضا الإعراض عنها والعلم بأن الله لا يؤاخذ الإنسان على ما خرج عن اختياره ولم يكن له فيه كسب، فبذلك تحصل للإنسان العذر عند الله تبارك وتعالى، ثم يستبدل خواطره السيئة. وقد سمعت في الدرس أن ما كان من الخواطر السيئة لا يدري الإنسان سببه ولا يقدر على صرفه، فأدبه التسليم لأمر الله حتى يرتفع وحتى ينتهي عنه وقته، ولا بد أن يزول بإذن الله تبارك وتعالى. أخذ الله بأيدينا وملأنا إيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا وأدبا معه ووجهة إليه وتذللا بين يديه، وبارك لنا والأمة في هذه العشر ونحن في مدينة حبيب الله سيدنا محمد البدر، وحاضر معنا الغرفة التي نرسل الدرس منها إليكم عدد من شباننا ومن صلحائنا ومن أخيارنا يتوجهون بالدعاء لنا ولكم وللأمة، ونبارك الله لهم في هذا الموسم. ومعنا الحبيب حامد بن محمد حامد من مسجد آل أبي علوي بتريم يختم لنا الدرس بفاتحة الكتاب. Thank you.